الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون. المراد من القاعدة بأنه ما وضع عند الشخص لينوب مناب ما أخذ منه. احنا نفترض الرهن فيه طرفان، الطرف الأول الراهن والطرف الآخر من عنده الرهن، ومن عنده الرهن أعطى مبلغا من المال على شكل دين لذلك الشخص، فيريد وثيقة استيثاق لهذا الدين اللي أنطاه. فيجي شيخ حيدر، أنا أريد لي 100,000 دينار دين. أقول له خوف هاك، هاي 100,000 دينار، بس شنو الضمان؟ قال يا أبا هاي سبيكة ذهبية خليها عندك، يعطيني سبيكة ذهبية تبقى عندي، شو وقت ما يحل أجل الدين يعطيني الدين، أنا أرجع له السبيكة الذهبية. فيما لو أعطى صاحب الرهن، أعطى الرهن اللي هو قلنا السبيكة الذهبية إلى المرتهن وتلفت هذه السبيكة، ونفترض بأن الإتلاف لم يكن بتعد وتفريط وإنما الإتلاف هكذا صار، فهل يكون ضامن أي صاحب الدين من كان عنده الرهن، فهل يكون ضامن أو ليس بضامن؟ قالوا بأنه غير ضامن، ويجب عليه ويجب على الدائن أن يرجع المال لصاحبه بعد حلول الأجل. هذا هو المراد من معنى القاعدة. طبعا عرفوا القاعدة اصطلاحا وعرفوها لغة. اصطلاحا هو وثيقة لدين المرتهن، ومعناها اللغوي هو عبارة عن وضع شيء عند شخص ليكون نائبا عما أخذ منه، وبينا. وهذا التعريف ينطبق، التعريف اللغوي ينطبق على الرهن لغة وشرعا. البعض عبر عنه لا بأنه عقد شرع للاستيثاق على الدين كما في تعرير الوسيلة، وهو أقرب. ليش نقول عقد؟ طبعا هو عقد لأن متوقف على طرفين ومتوقف على الإيجاب والقبول، لكنه عقد شنو؟ عقد جائز وليس عقدا لازم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال المعنى، معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن، فإذا تلف الرهن العين الذي هو وثيقة على الدين، هذا الرهن في يد المرتهن بدون تفريط، لا يكون على المرتهن يعني من توضع عنده الرهينة ضمان، بل يكون التلف على الراهن أي صاحب الرهينة. ولو معبر معنى القاعدة عدم الضمان على من بيده الرهن كان أولى، فالعبارة يعني نوعا ما إذا أي واحد يجي يقراها يقول وهل يصير عنده تشويش. المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة، المدرك الأول هو الروايات الواردة في باب الرهن وما يتعلق به. الرواية الأولى هي صحيحة جميل بن دراج، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن. احنا طبعا الاتلاف مو الا الاتلاف، مرة يسرق الرهن فضاع الرهن، قال هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله. يعني بالدين الذي أعطاه لصاحب الرأي. ومنها صحيحة آبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه. دلت على أن الراهن غير مضمون، فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان. منين عرفناها؟ قال: رجع بحقه على الراهن فأخذه. بحق من؟ بحق المرتهن، يعني الأموال التي أعطيت لذلك الطرف على نحو الدين. الأمر الثاني التسالم. قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه في محاولة مدلول القاعدة: إن الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل ظاهر كشف الحق وغيره الإجماع عليه. بعد الإجماع إيش راح يكون؟ كل مدركي، ولكن ليس بحجة بالنسبة إلى فقيه آخر. أما بالنسبة إلينا فنأخذ به من باب الأخذ بقول المجتهد. عبدنا الشارع بالأخذ بقول المجتهد. بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا. دعواه شنو هذا الضمير؟ لمن يعود دعواه؟ أحسنتم، دعوى الإجماع صريحة. ثم ذكر رحمة الله عليه جملة من الروايات فقال بعد النقض والإبرام: وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات، وحينئذ فهو أمانة يجري عليها حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف. واضح إن شاء الله؟ بعد شنو؟ بمثابة الأمانة، والأمين مصدق فيما يقول. واضح إن شاء الله. فرعان: الأول قال سيدنا الأستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا. طبعا إذا تعدى على السلعة التي وقعت رهنا عنده، فإذا كانت مثلية فعليه ضمان المثل، وإذا كانت قيمية فعليه ضمان القيمة. حصل خلاف بأن ضمان القيمة هل يكون في يوم التعدي أو في يوم الإعطاء؟ أي شلون نتصورها؟ مرة شيخ حيدر أتلف الموبايل يوم الخميس، وإجا جاب لي أفرض قيمة الموبايل، جابها إلي الثلاثاء، فيوم التلف قيمته 100,000 دينار، ولكن يوم الثلاثاء قيمته 150,000 دينار. فالضمان هل يكون في يوم التعدي أو في يوم الإرجاع أو في يوم الأداء كما يعبرون عنه؟ قالوا في يوم التعدي. في يوم التعدي، وإلا فقيمته فالقيمة أو فقيمته يوم التعدي. أي فالقيمته، ما أدري شنو، مو صحيح فالقيمته، شنو فالقيمته؟ فقيمته يوم التعدي. أي
وإلا فلقيمته يوم
التعدي. أي فلقيمته،
يعني شنو معناه؟ أو قيمة المثل.
أي أو بأنه فقيمته يوم التعدي، صح كذلك. والقول قوله مع يمينه. من هو؟ من تلفت عنده الرهين في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين. الثاني قال سيدنا الأستاذ: إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة. وديعة شنو؟ هي حفظ العين على عهدة الغير. ماذا المراد من الوديعة؟ إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة والدعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا. ليش إذا لم يكن الدين ثابتا؟ لأن إذا ثبت الدين فبعد رهين تصير، أما إذا لم يثبت الدين فهي مرددة بين كونها وديعة وبين كونها رهينة. شنو الخلاف بينهما؟ طب الوديعة تعال أنا ودعت عندك هذا الكتاب رجع إلي، بينما إذا قال رهينة ففي مقابلها شنو؟ لابد أن أكو دين فرجع لي الدين خوب مالتي. بهذا هذا الخلاف يصير بينهما، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، وإلا فالقول قول مدعي كل عضو، هاي القاعدة الأخرى، كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده. معنى القاعدة بأنه أنا لو جنيت جناية وقطعت يد شخص من الأشخاص
بالجناية
قطعت يده، فقال بعد شنو يحق له أن يعتدي بمثل ما اعتديت عليه. فأجيت لهذا الشخص، مش لقيت؟ لقيت إيده فتناقصه 3 أصابع مو كاملة، فإذا أقطع إيده قطع إيده هو اللي كان بها 5 أصابع، أنا أقطع إيده فيها 3 أصابع. فهنا قال الفقهاء كل عضو ويختص به منهم مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، فأولا يختص منه وثانيا تعطى الدية مقابل 3 أصابع، أو لا مرة الأصل ما موجود، فإذا لم يكن الأصل موجود فتعطى الدية في قبال ذلك. هذا هو معنى القاعدة.
إذا قطعت اليمين لازم تقطع اليمين؟
إذا قطعت اليمين لازم تقطع اليمين،
يعني
لأن الآية المباركة الدليل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيصدق عليها المثلية. قال المعنى، طبعا أول من تعرض لهذه القاعدة لهذه القضية الكلية هو الشيخ الطوسي في المبسوط، تعرض إلها مو على أساس أنها قاعدة وإنما قضية كلية، لكن أول من عبر عنها بالقاعدة هو الشيخ صاحب الجواهر. قال المعنى، معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه، كما قال سيدنا الأستاذ كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده. بس ليش سيد الخوي قال تؤخذ الدية بدله مع فقده؟ راح يجينا في نهاية المطاف أكو رأي للسيد الخوي. أي فإذا قطع من له إصبع واحد إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن أحدهما وأخذت دية الأخرى،
استطاعت أن يأخذ الدية على كل
إيد، هي باستطاعته ماكو مشكلة، يعفو عنه ويأخذ الدية. المدرك، يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. احنا القصاص شوكت يسقط، بيان المدرك الاول، القصاص يسقط في مفروض المقام ومفروض القاعدة عندما لم يوجد ما يقتص منه، فيسقط شنو؟ يسقط القصاص. اما الجناية فهي باقية بحالها، فنجي بأن هذا العضو اللي أنا جنيت على ذاك الطرف، جنيت عليه، إجا هو يريد يقتص مني، فهذا العضو لم يوجد عندي، فالقصاص سقط في هذه الحالة، فغير مسموح له بأن أنا إذا قطعت يد هو يجي قطع رجل، هو وما شاكل ذلك. لكن الجناية باقية لو مو باقية، إذا سقط القصاص فلا تسقط الجناية، لأن الجناية قد تحققت.
شلون راح يسقط القصاص؟
القصاص ساقط عنه، فلابد أن يدفع الدية، لأن ما عندي أنا، ما عندي أنا إيدي مبتورة، إيه أنا إيدي أفرض مبتورة، فالقصاص هنا يسقط، ولكن الجناية لا تسقط، الجناية باقية على ذمة الجاني، فتبقى ذمته مشغولة بالجناية حتى يؤدي عليها الغرامة وهي الدية. وبعد اشتغال الذمة بالجناية لا يفرض إلا بعد أداء الدية. فقال: إنما سقط القصاص في مفروض المقام لعدم وجود ما يقتص منه، وأما الجناية فهي باقية بحالها، لأن واقعا قد تحققت بالخارج، وتكون ذمة الجاني مشغولة بالجناية حتى تؤدي ما عليها غرامة الجناية، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية، فلا بد من إعطائها. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني: إطلاقات الأدلة. إجا السيد الخوي قال: إحنا مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا، وهذا حق من حقوق المسلم فلا يذهب هدر، فإما أن يقتص منه وإما أن يعطي في مقابله دية، مضافا إلى هذا إحنا نجي بأنه للإطلاقات إطلاقات أدلة الدية شاملة لمثل هذا المقام. شنو هاي الإطلاقات؟ راح المصنف يستدل برواية من خلالها يستفيد الإطلاق، وهي صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتغط شعر رأسه فلا ينبت، يعني يوقع، فقال عليه الدية، فبعد خوب عليه الدية. ما عندنا خصوصية للمورد، ما عندنا خصوصية للمورد، مورد الشعر الرأس، فدلت الرواية بإطلاقها بأن الدية تتحقق على كل جناية مطلقة.
شيء إلا دية؟
أي؟
يعني الإطلاق بس بهاي الكلمة؟
أي الإطلاق بس هاي الكلمة. قال عليه الدية. طيب شو نحتاج احنا؟ اولا نحتاج ان نقول لا خصوصية المورد، واضح ان شاء الله. هذا الفعل الذي ذكره السائل للامام، الامام رتب عليه حكم وهو الدية، هذا جناية او ليس بجناية؟ هذا جناية، فنجي نقول بعد كل جناية تثبت عليها الدية. واضح ان شاء الله.
ما متعمد
ها؟
ما متعمد
يعني. حتى اذا ما متعمد احنا ما عندنا مشكله والله، حتى اذا هسه عندك انت خوب، حتى سيد الخوي يذكر هاي القضيه، ابنك جاي تلعب وياه، فشمرت علي شين في شق ابنك، تجب عليك الدية. سيدنا شاقة، انا ما قاصد هذا الامر، ما كنت شاقة
ها؟ مثل قتل المتعمد.
إيه ما لها أي مدخلية، زين ما لها أي مدخلية.
من الطيب
يتها الوالدة، تطيها أو تطيها إلى أو تحفظها إلى، زين، أو لا تبقى بذمتك هي، ولكن من يكبر إذا وقعها إلى
شابعت في الشفا.
إيه بس بالتالي هو الحكم الوضعي، خوب حكم التكليف انت ما عليك، انت ما قاصد. ثلاثة: التسالم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: لا خلاف نصا وفتوى بل ولا إشكال في أن كل عضو يؤخذ قودا، يعني قصاصا، مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، فالأمر متسالم عليه عندهم. فرعان: الأول، إذا قطع الجاني الكف بكاملها من المجني عليه ولم تكن للجاني أصابع بالخلقة الأصلية أصلا، مو مرة موجودة عنده وبعدين قطعت، لا ما موجودة من أصلها، فهل يكفي قطع الكف الناقصة من الجاني أو لا يكفي بل يؤخذ الدية أيضا بدلا عن الأصابع؟ قال المحقق صاحب الجواهر: بأن الصحيح نظرية الجمع بين القصاص والدية، لأنه أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة. واضح إن شاء الله. ولما عرفته، طبعا ماكو مثل بعد، فبالمثل ساقط بعد، فأقرب، فالأقرب للمثل شنو هو؟ أقرب شيء للمثل هو إعطاء الدية في مقابلها.
يقول مو بس إعطاء الدية،
يقول اي القصاص مع اعطاء الدية،
جمع بين القصاص والدية. شو يقطع من يمه؟ هو دي مقطع،
هو جاي نفرض بانه اصابعه مقطعه بس الكف مالته موجود، تقطع الاصابع منه، هو من خلقته ما عنده اصابع بس عنده كف.
شو نسوي؟
عنده كف، نقطع الكف مالته، هو قطع الكف مالتي، نقطع الكف مالته
زين.
خب هذا بس كف انقطع بدون الأصابع، فيقول يعطى للمجني عليه، يعطى الدية في مقابل أصابعه. طبعا يستدلون أدلتهم، يستدلون بمجموعة من الأدلة على ذلك، ولذلك المسألة خلافية.
نعم
المسألة خلافية، مو لأن السيد الخوي راح يجي يقول يكفي القطع ما تجب الدية، راح يجي إن شاء الله بالفرع الثاني. فقال لأنه علل: لأنه أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة، ولما عرفته من القاعدة وهي كل عضو يؤخذ قودا لو كان موجودا تؤخذ الدية مع فقده. وقال سيدنا الأستاذ، التفت الآية: ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تاما من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص. هاي وين يذكرها؟ يذكرها في مسألة 189.
نعم
زين، من تكملة منهاج الصالحين. فالسيد إجا قال ذهب جماعة، من قال ذهب جماعة فواضح بأنه يضعف هذا القول، بأن من قطع يد شخص زين، إذا قطع شخص يد شخص آخر وكانت تامة الأصابع فأراد أن يقتص منه المجني عليه فوجد بأن أصابعه ناقصة، فقال يقتص منه بقطع الكف ناقص الأصابع مع إعطاء الدية. لكن السيد الخوي يقول فيه إشكال. شنو فيه الإشكال؟ لأن السيد الخوي يذهب إلى أنه يكتفي بإعطاء الدية، عفوا عدم جواز أخذ الدية مجرد القطع. قال: وفيه إشكال، والأقرب عدم جواز أخذ الدية، وذلك لعدم الدليل عليه إلا الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف، والإجماع فيه ما فيه، كما قال سيدنا الأستاذ بعد النقض والإبرام أنه لا دليل على هذا الحكم ولا نص في المسألة خلافا للشيخ الطوسي في الخلاف. واضح. فمقتضى أدلة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد والأمر كما أفاده. طبعا فيه كلام ولكن احنا نترك الكلام إلى محل آخر. قال سيدنا الأستاذ: وأما إذا كان الناقص عضوا، عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة أصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال، هاي فيه أقوال إشارة إلى رأي الشيخ الطوسي في الخلاف. الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه، يعني لا تعطى الدية. القاعدة كل ما يضمن بصحيحه، كل ما لا يضمن، كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يأتي الحديث عنها إن شاء الله لأن فيها كلام طويل هذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.